قبل أن تأتيني به. هنا موجود هذا الكلام عند المصنف. فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به، يعني فهلا كان هذا الكلام قبل أن يصل إلي، لكن ما دام وصل إلي حكمت عليه بماذا؟ بالقطع. إذن هذا هو الشاهد، كما قال بأن المسروق منه إذا عفى عن السارق قبل أن يصل أمره إلى السلطان ويصل إلى السلطان فماذا؟ فيجوز له. أما إذا وصل أمره إلى السلطان فلا يستطيع ماذا؟ أن يعفو عنه. وضح لكم؟ واضح؟ واضح؟ نعم أحسنت أحسنت. هنا نحن بينا هنا الاختلاس، والاختلاس هنا بمعنى السرقة لأن السياق يدل عليها، هو نائم تحته إذن في حرز، أخذها وهرب، قال فقمت وتفاجأت أنها قد سرقت، عرف السارق أتوا به. وضح لك؟ نعم.
قال فائدة: قال صاحب الروضة النبي اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى.
نعم، اتفق العلماء رحمهم الله على أن السارق إذا سرق المرة الأولى واجتمعت الشروط تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، ثم إذا سرق المرة الثالثة. هنا اختلف. وضح لكم؟ قال
اختلف فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله،
يده ورجله،
بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى. قال شيخنا رحمه الله في التعليقات الرضية: وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي. قال ثم إذا سرق أيضا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضا يعذب ويحبس.
نعم، إذا سرق المرة الأولى تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق المرة الثانية تقطع يده رجله اليسرى من خلاف. وضح لكم؟ هذا كما قال بالاتفاق، ثم حصل بينهم الخلاف. إذا سرق المرة الثالثة قالوا تقطع يده اليسرى، وهذا قد دل عليه الآثار كما قال ثبت عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما، بل قد ثبت صح عن أبي هريرة مرفوعا، صح عن أبي هريرة مرفوعا. انظر إرواء الغليل، انظر إرواء الغليل رقم 39 و400 و2000. إذن المرة الثالثة ماذا تقطع؟ يده اليسرى. في المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى. وضح لكم؟ في المرة الخامسة يعزر، يسجن كما يرى القاضي، واضح الحاكم كيف يعامل، لأن إنسان سبحان الله تقطع يده اليمنى ولا يرتدع، ثم يبادر مرة أخرى تقطع اليسرى ولا يرتدع مع الشروط التي مرت، هذا وصل إلى غاية من الدناء، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ لم تبقى معه لا يد ولا رجل، ومع ذلك مصر على ماذا؟ على هذه المهنة، نسأل الله السلامة، لأن هذا يوجد عند بعض الناس كمهنة، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ قال
رحمه الله تعالى حد الحرام.
بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من حد السرقة شرع في حد الحرابة. وما هي الحرابة؟ قال
الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.
نعم، حد الحرابة قطع الطريق، يجتمع شرذمة من الناس يريد أن يخربوا الأمن في بلدة أو في دولة، اجتمعوا في مكان من الأماكن في جبل في غيره، ما يترك قافلة تمر ولا سيارة تمر ولا أمر من هذه الأمور، هجوم، أخذوا ما فيها وسبوا النساء وأخذوا الأموال وقتلوا وفعلوا، قصدهم من ذلك الإفساد في الأرض وإضاعة الأمن والأمان التي هي النعمة الكبرى والمنة العظمى من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجد إنسان يسعى في ضياع الأمن في بلدة من البلاد إلا وهو فيه شبهة هؤلاء، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه يسعى في الأرض بالفساد. ولهذا لا بد أن يؤخذ على يده ولا بد أن يمنع، بل سيأتيكم الآن ماذا سيفعل فيه، وهذا حد الله جل جلاله، لأن الأمر خطير. تخيل أن تصبح البلد فوضى، هذا يسرق وهذا يقتل وهذا ينهب وهذا يفعل، وقد يفعل بعضهم ذلك بحجة ماذا؟ بحجة أنه والله يريد أن يرفع شعائر الله زاعما بذلك أو يحكم بشرع الله، ثم يكفر المسلمين ويفعل بهم الأفاعي. هذا قد وجد، من توجد عنده هذه الفكرة الهدامة، فيدعوه ذلك إلى التخريب وإلى التفجير وإلى قتل الأبرياء بغير حق. وهذه مصيبة، نسأل الله السلام. وهذه لم تندرج وتمر إلا على من لا علم لديه، من لم يتعلم، يأتوه من باب العاطفة وباسم الدين لضرب الدين، أليس كذلك؟ لأن الذي يخرب بهذه الصفة أين يخرب؟ يخرب في بلاد المسلمين وعند المسلمين. هذا إذا كان في بلاد الكفار لا يجوز أن يحدث هذه الفوضى في من لم يكن حربي، أليس كذلك؟ فما بالك في بلاد المسلمين؟ لأن المشكلة إذا كفر الإنسان ودخل في بوتقة التكفير، اعرف واعلم أنه استحل دماء المسلمين. المشكلة أنه يبدأ يكفر من الحاكم ثم ينزل قليلا، كل من كان تحت الحاكم من وزراء وغيرهم كفار. لماذا؟ لأنه ما دام وافقوهم كفار، ثم ينزل قليلا إلى أن يرجع يكفر جميع من كان في هذه البلدة وهذه البلد. لماذا؟ ما دام هم راضون هم كفار. طيب ثم ماذا؟ مال الدولة حلال، خذ واسرق كيف ما شئت وانتهب، دماء المسلمين حلال، اقتل كيف ما شئت، أعراض المسلمين حلال، خذ من النساء واسبي ما شئت، وعلى ذلك فقس، نسأل الله السلامة. الفكرة بدايتها شرارة وهي التكفير، ثم تصل الفتن وتتعاظى إلى أن تصل إلى دماء المسلمين. ولهذا الذين نسمع ونرى عنهم بأنهم فجروا في بلاد المسلمين وفعلوا الأفاعيل، كم أعمارهم؟ صغار، مغرر بهم، لا علم لديهم. والله لو علموا أنهم بفعلهم هذا إنما يخدموا الكفار ضد المسلمين لما بادروا بذلك، لكن لجهلهم. لماذا؟ لأنه الكافر ماذا سيقول؟ قل انظر، هذا هو الإسلام، فوضى، قتل، تخريب، إرهاب إلى آخره، ثم بهذا المسمى يدخلوا إلى المسلمين، أليس كذلك؟ من الذي فتح لهم الطريق؟ من يدعي أنه يريد نشر الإسلام وإعلاء الإسلام وإخراج الكفار، وهو بفعله هذا يفسد ولا يصبح؟ يفسد، أليس كذلك؟ فهذا جزاؤه عظيم، والله هو على خطر عظيم، وعليه أن يرجع ويتوب، لأن الأمر ليس بالهين. لا يزال المسلم في فسحة من أمره ما لم يأتي دما حراما. ما لم يأتي دما حراما، الذي يفجر كم يقتل من الدماء الأبرياء؟ لا دخل لهم ولا شأن لهم، كم؟ الكثير. ما لم يأتي دما حراما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآيات. ولهذا حتى ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى للقاتل توبة إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأن قتل المسلم ليس بالهين. إذا كان ذاك الرجل الذي جاء في قتال. فأسامة لما قتل من ذاك الكافر فماذا قال؟ يا رسول الله قالها خوفا من السلاح، لأنه لما رفع عليه السلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قتله لأنه كان يقاتل كافر. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله. قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا وتقية وهروب. قال ألا شققت عن قلبه؟ هل لا شققت عن قلبه ورأيت قالها خوفا أو صدقا؟ فقال يا رسول الله ما قالها إلا كذا. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وأخذ يكرر عليه. فماذا قال؟ وددت أنني لم أسلم إلا بعد تلك الساعة، لعظم هذا الأمر. مع أن هذا الرجل الذي كان يقاتل ظهر أنه قال كما قال خوفا من السيف لما رآه على رأسه، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شنع عليه. فما بالك الذي يأتي إلى من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويتجه إلى تلك القبلة ويعبد الله ومع ذلك يقتل بغير وجه حق؟ أليس هذا شنيع؟ ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا الشباب وأن يحذروا الشباب من تلك الأفكار الهدامة التي والله ليس وراها إلا الفساد في الأرض، ومفاسدها أكثر من مصالحها، بل لا مصلحة فيها. ما هي المصلحة؟ إراقة دماء المسلمين وضياع الأمن في بلاد المسلمين وقتل المسلمين والتكفير. ويستدل بأدلة، سبحان الله، لو جلست الواحد منهم يستدل زاعما بالقرآن وهو مخالف للقرآن، يأتيك عند الآية من الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويبدأ يكفر من الحاكم إلى دون. طيب أنت افهم الآية ما معناها، ومن قال بقولك هذا، وماذا فهم السلف من هذه الآية، وهل كل من لم يحكم هو كافر مطلقا هكذا من غير تفصيل؟ أنت قد لا تحكم في أهلك بما أنزل الله، أنت كافر. الإنسان قد لا يحكم في بيته مع أهله بما أنزل الله، قد يخطئ، قد لا يحكم أصلا، لإما لما هو قد ضغطه أن يفعل ذلك أو غير ذلك، يعني أمور خارجية، أو هو تبع نفسه وهواه. هل نقول هذا كافر مباشرة؟ هذا لا يقول به أحد. فإذن فالأمر خطير، مسألة التكفير والله يا إخوان خطيرة جدا، وما نمت وكبرت إلا من الحماس الفارغ، حماس ربوا الشباب الصغار على حماس وحماس وحماس، شحنوهم بتلك الأناشيد الجهادية وزعموا أن هذا جهاد، وهل هذا هو الجهاد الشرعي؟ لا والله، قتل المسلمين جهاد شرعي؟ تخريب في بلاد المسلمين هل هو جهاد شرعي؟ لا والله. ولهذا لما يأتي باب الجهاد وترون الجهاد الشرعي ما هو، تعرف الفرق بين ما هو جهاد شرعي وبين ما هو فساد وتخريب، وهذا هو حد قاطع الطريق، ومن يسعى في الأرض فسادا. يقول رحمه الله: الحرابة هي خروج طائفة مسلمة، قال طائفة ماذا؟ كافرة مسلمة، يعني هي ما زالت أيضا دارة الإسلام، لإحداث في دار الإسلام لإحداث الفوضى. يقول رحمه الله: الحرابة هي الخروج، أو هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال. تريد أن تحدث الفوضى وأن تزعزع الأمن والأمان وأن تسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، نسأل الله السلامة. قال: متحدية بذلك الدين والأخلاق، لأن الدين ينهى عن هذه الأمور، عن سفك الدماء وعن الأعراض، عن هتك الأعراض وعن أخذ الأموال وعن إهلاك الحرث والنسل. تتحدى ماذا؟ تريد أن تتحدى الدين وتدعي الإسلام. قال: والأخلاق، لأن هذا مما يعارض الأخلاق، والنظام والقانون، لأن هذا أيضا كل قانون يدعو إلى ماذا؟ إلى الأمن، هو الأمان، أليس كذلك؟ فيأتي هذا متحديا لكل هذه الأمور لإحداث الفوضى وإضاعة هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن والأمان. لا تظن أن هذه النعمة والله إنها عظيمة. من عاش في بلدان أخرى تسفك فيها الدماء بهذه الصور قد لا يستطيع أن يخرج من بيته إلى المسجد حتى يصلي ويرجع، لا يستطيع. لماذا؟ إذا ضاعت نعمة الأمن كيف يستطيع أن يخرج من بيته هو؟ فما بالك إذا أراد ابنه أن يخرج، زوجته أن تخرج، هل يستطيع؟ وهل تستطيع هي؟ لا. إذن نحن نعيش في, في, في نعمة تحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى، وأن نشكر الله وأن نحمد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن نحافظ على هذه النعمة. وكل من أراد أن يخرب هذه النعمة يجب أن نأخذ على يده وأن يمنع، من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب الدين النصيحة، ومن باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السفينة قال فإن تركوه هلك وهلكوا، وإن أخذوا على يده نجا ونجوا. وإلا ستأتي المفاسد العظيمة. لا تقول والله هذا الإنسان يريد خير، نعم وإن كان أراد الخير لكن طريقته خطأ، فلا بد أن يوقف عند حده قبل أن تنتشر الفوضى وأن ينتشر الفساد في الأرض، لأن هذا فساد عظيم. انظروا إلى ما سيأتي. قال
حكمها والحرارة من أعظم الجرائم.
قال رحمه الله والحرابة من أعظم الجرائم، بل هي من الكبائر. الحرابة من الكبائر كما قال العلماء. لماذا؟ سفك الدماء وهتك الأعراض وإلى آخره، ولا تعد من الكبائر، أشك أنها من الكبائر. قال
ولذا كانت عقوبتها نقصى العقوبات.
انظر إلى عقوبة حد الحرابة، الله سبحانه وتعالى بينها في القرآن. قال
الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فالذي يسعى أن يخرب في الأرض يحارب من؟ يحارب الذي أمر بهذا الأمن والأمان، الله ورسوله، الذي أمر بعدم سفك الدماء وتحريم الدماء والأموال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا الذي يفعل هذه الأفاعيل يحارب من؟ الله ورسوله، أليس كذلك؟ قال ويسعون في الأرض فسادا. الذي يفعل هذه الأفاعيل يسعى بالإصلاح ولا بالإفساد؟ بالإفساد. ما جزاؤهم يا ربنا؟ قال أن يقتلوا. إنما جزاؤهم ماذا؟ أن يقتلوا أو يصلبوا، القتل أو أن يصلبوا يربطوا. قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليمنى، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، عقاب ونكال، حتى لا يستطيع إن أراد أن يمشي الرجل غير موجود، إن أراد أن يستخدم اليدين الرجل اليد، كل هذا تنكيلا بهم حتى يرتدع غيرهم عن هذه الفعلة، لأنه إذا انتشرت هذه المفاسد ضاع الأمن وضاع الأمان، وانتشرت الفوضى والدماء وسفك الدماء، ولم يبقى شيء من الدين. هل تستطيع أن تقيم حدود الله؟ هل تستطيع أن تنشر دين الله؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ قال أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ينفوا إلى مكان حتى يأتيهم الموت. قال ذلك لهم خزي في الدنيا. هذا الذي ذكر من القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي أو النفي خزي في الدنيا هذا، وما جزاؤهم في الآخرة؟ ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا الخزي في الدنيا. وأما في الآخرة نسأل الله السلامة لهم عذاب عظيم لفعلتهم هذه التي هي شنيعة. ولهذا انظر إلى هؤلاء الأقوام الذي أمنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخانوا، ماذا فعل به؟ قال
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا فقتلوا رعاتها واسداقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
يقول وعن أنس رضي الله عنه قال قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث وتصور هذا الموقف، أناس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عكل عرنة قدموا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسلموا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاجتووا المدينة يعني كرهوا أن يبقوا في المدينة لداء أصابهم، ما تحملوا جو المدينة، والذي لا يستطيع أن يتحمل جو المدينة ما يستطيع أن يبقى فيها، واضح؟ فأصابهم داء في أجوافهم، مرض، فأمرهم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة خارج المدينة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، وهذا مجرب حتى طبيا، لأن الداء الذي يكون في الجوف إذا شرب له بول الإبل بإذن الله تعالى يذهب هذا المرض، وألبانها، وهذا دليل على طهارة أبوال مأكول اللحم، أليس كذلك؟ قال أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا، سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى الراعي الذي يرعى، إلى الرعاة الذين كانوا يرعوا الإبل إبل الصدقة، وقالوا نحن جئنا من طرف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وجلسوا ما شاء الله. قال فصحوا وسمنوا، صاروا أصحاء بعد ذلك الحليب وبعد ذلك البول، صاروا ماذا؟ أصحاب جسم ما شاء الله بعد ذلك، بعد أن كانوا أصيبوا بذلك المرض. فماذا فعلوا؟ هل شكروا النعمة؟ هل قالوا كما قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا. ماذا فعلوا؟ فارتدوا، كفروا، فقتلوا رعاتها، قتلوا رعاة الإبل مباشرة، جاءوا إلى رعاة الإبل قتلوهم وسملوا أعينهم وفعلوا بهم الأفاعيل، ثم أخذوا الإبل وهربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم وأعطاهم وفعل ما فعل معهم. بالله عليكم مثل هؤلاء ماذا يفعل بهم؟ انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم العادل. قال واستاقوا الإبل، ما كفى أنهم قتلوا الرعاة وشربوا، لا، أخذوا الإبل أيضا يريدوا أن يهربوا بها، فبعث في آثارهم يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في آثارهم، تتبعوا أثرهم وهاتوا هؤلاء مع الإبل. قال فأتي بهم يعني أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقطع أيديهم وأرجلهم مباشرة، لما أتوا بهم قطع الأيدي، ومع ذلك ماذا فعل؟ وسمل أعينهم، أتى بمسمار حار وضعه في النار، ثم وضع هذا المسمار في أعينهم، كحلهم بها حتى خرج الماء التي فيها، الماء الذي فيها، انظر يعني مسامير محماة، تخيل الآن أيدي مقطوعة وأرجل مقطوعة وأعين مفقودة، ماذا فعل بهم؟ قال ثم لم يحسمهم، يعني ترك الدم يسيل، ما أتى بالزيت، تعرف أن السارق إذا قطعت يده مباشرة توضع في الزيت حتى لا ينزف الدم ويموت، لا، تركمه النبي صلى الله عليه وسلم ينزفه. وأين؟ جاء في حديث آخر في الصحراء في الشمس في الحرة يطلب الماء فلا يعطيه، تركهم هكذا حتى ماتوا، حتى يكونوا عبرة لغيرهم لأنهم سعوا في الأرض فسادا. قال حتى ماتوا. لكن هل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزاء لهم، أو النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزيادة؟ لماذا سمل أعينهم؟ لماذا قطع أيديهم؟ هذا مما سنبحث فيه ونبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في فعله عليهم شعرا، وإنما العين بالعين والسن بالسن والبادي أضر. هم بدأ كما فعلوا في الرعاة فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد. ولهذا كم بقي من الوقت؟ كثير، نقف على ذكره إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل هذا المبحث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعل هذه الأفاعيل بهم حتى لا يظن من أعداء المسلمين انظروا كيف فعل بهم محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم ما هو جزاؤهم، كما سنبين ذلك بالأدلة إن شاء الله. نعم.
قول المؤلف قول الطائفة المسلمة في دار الإسلام، ما يعارض قول استدلال قول الله تعالى الذي حاربنا الله ورسوله، وقول الرسول صلى الله فارتدوا، الحديث فارتدوا، أن هذه الطائفة تكون كافرة مسلمة.
بإجماع المسلمين أن الطائفة المسلمة إذا خرجت تعامل بهذه الصفة بإجماع، سأبين هذا في الدرس القادم إن شاء الله، هذا مما أيضا وضعته محل البحث، هذا بالاتفاق كما نقله القرطبي وغيره، لأن الطائفة المسلمة تعامل كذلك، واضح؟ ولكن اختلفوا في بعض الجزئيات سنبين إن شاء الله في الدرس القادم. أحسن. لكن طبعا سمل الأعين قطع، هذا جاء في القطع، في القتل، في الصلب، أما سمل الأعين الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب سنبينه إن شاء الله. تقول إذا سرق السارق 5 مرات وحبس ثم عاد وسرق فهل يحد أو يكون حده القتل؟ هذه ترجع إلى الإمام، إذا كان السرقة فيها مفسدة عظمى وتؤدي إلى المفاسد فهذه كلها من باب التعزير، أما إذا حبس فالأصل أنه إذا كان في الحبس ما يستطيع السرقة، أليس كذلك؟ ما يستطيع إلا إذا ترك وخرج فرجع، وهذا أمر شنيع، يعني لا يد له ولا رجل ومع ذلك يسرق، الإنسان وصل إلى درجة نسأل الله السلامة. لكن كما قلت لكم هذا يرجع إلى الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على حد الحرابة وهي قطع الطريق، وبينا تعريفها، ووقفنا على حكمها. نقرأ الحكم ثم نتمم بقية هذا المبحث. نقرأ الحكم.
قال رحمه الله تعالى: حكمها، والحرارة من أقصى الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقصى العقوبات.
نعم، الحرابة وهي قطع الطريق من أعظم الجرائم، وهي من كبائر الذنوب، وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بأن الحرابة هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون، فهذه لا شك أنها خارجة على المسلمين وعلى الأنظمة الإسلامية فلا بد من إيقافها عند حدها. وقد أوجد الشارع حكم هذه الطائفة الباغية المتعدية التي خرجت عن الخط المستقيم، ولهذا يقول حكمها هي من أعظم الجرائم التي جاء الشارع مبينا حكمها بأعظم تعزير كما ترون. لماذا؟ لأن هذا الفعل لا يقف فقط على الأموال، بل هو على الأموال والأعراض والدماء والأمان، أليس كذلك؟ إذا ضاع الأمان والأمن فلا شك أنه لم يبقى في تلك البلدة وتلك الدولة ما يدعو إلى الاستقرار وما يدعو إلى نشر الإسلام، لأنه إذا ضاع الأمن لا شك أن الأمن نعمة عظيمة ومنة جسيمة من الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يحافظ عليها. ولهذا أولئك الأقوام الذين يحدثون تلك الفوضى لا بد من أن يؤخذ على أيديه. يقول رحمه الله: ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات. لماذا؟ لعظم فعلهم، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل.
قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يخذلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يعفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم، وبينت لكم هذه الآية وما يتعلق بها. قال:
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث بآثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.
نعم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، يعني تركهم تسيل دماؤهم حتى ماتوا. جاء في رواية أنهم استسقوا ولم يسقوا، وتركوا في الحرة، وضح لكم، في عز الحر، في الحرة في تلك المنطقة في عز الحر. وكذلك اجتووا، بينا أنهم كرهوا البقاء في المدينة لداء أصابهم، هو داء يصيب الجوف. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فعل بهؤلاء الأقوام هذا الفعل، لا شك أنه صلى الله عليه وآله وسلم من أعدل الناس ومن أرحم الناس، هذا لا خلاف فيه ولا يشك فيه مسلم. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأولئك الأقوام بأنه سمل أعينهم بأن أتى بمسمار فوضعه في النار حتى احمر، ثم وضع ذلك المسمار في أعينهم حتى خرج الماء من أعينهم، هذا من عدله صلى الله عليه وآله وسلم ومن رحمته. كيف؟ سنبين بأنه إنما فعل بهم ذلك عدلا وقصاصا منه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: اعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل بهم ذلك، لأنه قد يقول قائل: هؤلاء نرى في الحديث أنهم قتلوا فقط، قتلوا الرعاة، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وفعل وفعل وفعل؟ سنبين هذا حتى لا يأتي أحد ممن لا علم لديه أو من أعداء المسلمين ويقول: انظروا إلى نبيه ماذا يفعل بأولئك الأقوام. فنقول: نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وآله وسلم بعد الله سبحانه وتعالى، وهو أعدل الناس كما تعلمون، أليس كذلك؟ فهو أرحم الناس بالناس وهو أعدل الناس بالناس. وما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعدله ورحمته عليه الصلاة والسلام، لأن هؤلاء الأقوام لما جاءوا وهم أصيبوا بذلك المرض، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلهم إلى رعاته وأباح لهم شرب الحليب وأباح لهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وصاروا أصحاء. بعد ذلك يأتي الجزاء بأن يقتل أولئك الرعاة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتساق الإبل وتسرق. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهؤلاء ما جازوا الإحسان بالإحسان، وإنما جازوا الإحسان بماذا؟ بالسيئة، أليس كذلك؟ فجزاؤهم هو أن يفعل بهم هذا الفعل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وبينت لكم ما معنى من خلاف، أو ينفوا من الأرض، هذا هو جزاؤهم. لهذا قال الله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول: فعل بهم ذلك على سبيل القصاص والتعزير، ولا تعارض بين هذا، يعني بين هذا الحديث وبين أحاديث النهي عن المثلى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ماذا؟ عن المثلى، وهو أنه يشوه القتيل بأن تقطع أذنه أو أنفه أو 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 إلى آخره. فلا تعارض بين أحاديث النهي عن المثلى وبين هذا الحديث، وإليك البيان. أما تقطيعه صلى الله عليه وآله وسلم أيديهم وأرجلهم من خلاف لظاهر الآية، أن الآية جاءت بذلك وهي نص صريح في ذلك، فهؤلاء ارتدوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، أليس كذلك؟ كل هذه الأفاعيل تنطبق عليهم الآية أو لا تنطبق؟ لا شك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طبق فيهم حكم الله سبحانه وتعالى، وضح لكم؟ وسعوا في الأرض فسادا، فنفذ فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم الوارد في الآية، بل إن الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله، قالوا إن سبب نزول هذه الآية هو أنها نزلت فيهم، يعني هذه الآية نزلت في من؟ في هؤلاء الأقوام، وضح لكم؟ وبعض أهل العلم قال إنها نزلت في من خرج من المسلمين، في من خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد، ويسعى في الأرض بالفساد. وبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وضح لكم؟ كل هؤلاء قالوا إن خرج الطائفة من المسلمين وأخذت تقتل وتفجر وتفعل تلك الأفاعيل المحرمة، فهذه الآية تنطبق عليها لأنها سعت في الأرض فسادا. ومن تقتل؟ تقتل قبل ذلك المسلمين، ثم بعد ذلك تقتل من؟ المعاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة، والنصوص في ذلك كثيرة، سيأتي إن شاء الله هذا في بيان، كما سيأتي إن شاء الله في الجنايات وما يتعلق بها. فالأمر خطير جدا، إنسان لما يكون أسلم وأبعد من تلك الدماء لا شك أنه قد سلم لدينه وعند لقاء ربه. والذي ارتكب تلك الأفاعيل بحجة نصرة الإسلام وهو في الحقيقة إنما يأتي بماذا؟ بالمفاسد والويلات على ماذا؟ على المسلمين، ظنا منه أنه ينصر الإسلام، وفعله ذلك إنما هو يخدم أعداء الإسلام ولا ينصر الإسلام. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يتربصون بالإسلام، فلما يفتح لهم هذا الجاهل لجهله تلك الفجوة بأفعاله المجرمة يظهر لأولئك الأعداء أن هذا هو الإسلام، ثم بعد ذلك يدخل إلى بلاد الإسلام بحجة ماذا؟ القضاء على ذلك الإرهاب وما يتعلق به. بفعله هذا فتح لهم طريق، وهو يزعم أنه يخرج الكفار من أرض المسلمين، وهو في الحقيقة إنما يفتح طرق لهم للدخول في بلاد المسلمين، بل لا يدخل على شكل معاهدين، بعد ذلك يدخل على شكل مقاتلين. لماذا؟ يقولون حتى نحرر من أولئك الأقوى، ففتح باب فساد على الإسلام والمسلمين. فهذا الجهل الذي تفشى وظهر إنما هو لعدم رجوع أولئك الأغرار الذي غرر بهم الصغار، عدم رجوعهم إلى أهل العلم الربانيين الذين يعلمون ويعرفون كيف يستنبطون الأحكام ويعرفون المصالح والمفاسد وما الذي ينبغي ويجب أن يفعل وما الذي لا يفعل. هل هؤلاء الأقوام أولى وأخير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام؟ لا والله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة ماذا كانت تعبد؟ الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم هل رضي بعبادة الأصنام؟ أبدا، ما يرضى، كفر، عبادة الأصنام كفر صريح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر ودعا بالحكمة وجهز نفسه وجهز أصحابه، ثم هاجر إلى المدينة حتى حصلت عنده صلى الله عليه وآله وسلم القوة وأسس المسلمين على العقيدة الصحيحة. بعد ذلك الأعداء حتى من بعيد إذا سمعوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هابوه وخافوا. لكن هل قام النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى الإسلام؟ وكان يستطيع صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه كما قال له جبريل لما كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، وكان قد أصيب بالهم والغم من قومه، فقال يا رسول الله لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني على أهل مكة بمن فيها، يعني الجبلين. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. كان يستطيع، ومع ذلك تركهم لا رضا لهم وبفعلهم، وإنما لتعليم الأمة أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى صبر، إلى صبر، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تريث وإلى معرفة استنباط الأحكام. أما الحماس والهمج لا يوصل إلى شيء، وإنما يضر ولا ينفع، أليس كذلك؟ ينبغي لطالب العلم أن ينشر هذا بين المسلمين، وأن الحكمة مطلوبة والصبر مطلوب، وأن لا يشق عصا المسلمين، وأن لا يخرج على إمامه ولا يتكلم على إمامه، لأن هذا الأمر خطير. الكلام على الإمام يدعو إلى بعد ذلك إلى تكفيره، ثم تكفيره يدعو إلى تكفير من كان معه، وهكذا دوالي شرارة التكفير جنت ما جنت من إراقة دماء المسلمين وأعراض المسلمين وغير ذلك كما تعلمون، نسأل الله السلام. يقول رحمه الله، أقول والحق، أقول والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنته، يعني سواء الذي خرج عن المسلمين كافر فيعامل بهذا، أو كان مسلم يعامل بهذا، لأنه الآية تنطبق عليه، أليس كذلك؟ قال القرطبي لا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآية مرتب يعني ثابت على المحاربين من أهل الإسلام، وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود. انتهى كلامه رحمه الله. يعني الآية وإن نزلت في الكفار بالإجماع أن المسلمين داخلون فيها إذا سعوا في الأرض فسادا. وضح لكم؟ إذا سعوا في الأرض فسادا، حتى لو زعم أنه يصلح، لأن إصلاحه هذا لابد أن يكون على أدلة شرعية قائم على المصالح واجتناب المفاسد. أما أن يجني من خلف مصلحة مفاسد عظمى هذا قلب في الحقائق، ليس كذلك؟ درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. ما فائدة من مصلحة تجني لنا تلك المفاسد العظيمة؟ ماذا استفدنا؟ أليس كذلك؟ وأما أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمل وسمر أعينهم، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم مع أنه في الحديث هنا ما جاء أنهم فعلوا ذلك بالرعاة؟ أقول لما رواه مسلم وغيره عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعينهم، لماذا؟ لأنهم سملوا أعين الرعاة، لأنهم سملوا أعين الرعاة. فهؤلاء الأقوام ما اكتفوا بقتل الرعاة، قبل ذلك سملوا أعين الرعاة ثم بعد ذلك قتلوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم القصاص.